جزاكم الله جميعا. طب نستفيد من الوقت
إن شاء الله
بعد إذنكم عندكم برنامج وأبدأ بكلمة ثم
لا تبدأ إن شاء الله شيء
أترك الكلام لكم يعني أو الأسئلة
أبدأ بخمس دقائق
أبدأ بخمس دقائق ثم أترك المجال لكم إن شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحن إن شاء الله تعالى ورثة النبيين في طلبنا للعلم، نتطلب ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، فمن دلنا على الطريق الذي سار عليه السابقون محمد وصحبه وضعناه على العين والرأس، دعونا له واستفدنا منه. نحن نريد أن نصل إلى رضا ربنا، العلماء أدلاء، فنحن ننظر للقائل أم للدلائل؟
أصل للدلائل.
نحن ننظر للدلائل، ننظر للقائل، مع أننا بحاجة لمن يعلمنا. فالإنسان في المراحل الأولى من حياته العلمية ضعيف، ومع ضعفه يتسع التقليد عنده، ومع قوته ومعرفته بالدلائل يضعف التقليد عنده. ولا بد طالب العلم من التقليد في فترة من حياته حتى يصبح إماما. وقد يكون الإنسان إماما في فن عاميا في فن، فالإمام الذي لم يتقن بعض الفنون هو مقلد فيها، وبالتالي التقليد لا بد منه كالميتة. لذا فقدنا الخير والوقوف على الحق بأنفسنا نحن اضطررنا للتقليد. اختلف أهل العلم من الذي يقلد، والراجح على أقوال كثيرة عند الأصوليين يقلد أعلم الخلق، وأنت مكلف في دين الله عز وجل أن تقلد أعلم من تظن في الفن الذي تريد أن تقلد فيه. هذه مسألة مهمة جدا. مسألة أخرى، العلماء يجعلون المشاكل ويتعاملون بها على أنها مسائل. العالم إذا وقعت مشكلة بين الخلق، سواء في بيئة خاصة أو عامة، في قطر أو الدنيا كلها، هذه المشكلة تحول على أنها مسألة وتبحث على أنها مسألة. وأين أوصلتنا الدلائل؟ عقدنا قلوبنا عليها. فأهل السنة ينظرون، يرفعون شعار اعتقد ثم استدل، وأهل البدعة يرفعون شعار استدل ثم اعتقد. أهل السنة
استدل ثم
يبحثون عن الدليل، وأين أوصلهم الدليل عقدوا قلبهم عليه. وأهل البدعة عندهم معتقد سابق ويبحثون عن أدلة للمعتقد السابق. لذا قال وكيع كما أسند عنه البخاري، قال: من استدل بالحديث ليقوي رأيه فهو مبتدئ، ومن استدل بالحديث على مراد النبي صلى الله عليه وسلم فهو سني. فأنا ما أستدل بالحديث حتى أقوي رأيي، أجعل رأيي الأصل، وإنما أنا أستدل بالحديث لأنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أتجرد من موروثي، من هواي، من ذاتي، من شخصيتي، من اعتبار وضع لي، أتجرد منه وأنا أدور مع الدليل لا العكس. وقعت في حياة السلفيين في الفترة الأخيرة، خصوصا بعدما فقدوا أئمتهم الكبار، وفي البقية خير وبركة، وأسأل الله عز وجل أن يقويهم وأن يشغلهم بما فيه النفع للبلاد والعباد،
آمين.
وقعت مشاكل كثيرة، وجلها مشاكل في تقديري وفهمي، ومن خلال ما وصلت إليه من معرفة حيثيات المشاكل الخفية التي لا تظهر لكثير من الناس، جلها حظوظ نفس، وجلها أمراض نفسية، وجلها أسباب ليس فيها أولا الإخلاص التام، وثانيا الحرص على القيام بالدين. فنحن إن لم نقم بالدين لابد أن نبتلى بالخلاف. هذه سنة لله جل في علاه. قال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، قال الله: يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. العلم مع الباغي فرقة، العلم مع عدم الإنصاف فرقة. وأسند بن عبد البر عن مالك قال: الإنصاف في زمنه عزيز.
اللهم
وأنا كاد أن نقول أن الإنصاف إلا عند من رحم الله عديم. قال: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، قال: ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم. تبه، قال: وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. الخوف الأجيال القادمة، خوف الأجيال القادمة. فإذا وجدت الأجيال القادمة الرؤوس تطاحت تطاحا، فحينئذ يقعون في شك مريب من دين الله عز وجل. ولذا إخواني الخلاف ما ينبغي أن يبقى صائدا على السطح، وكما يقول بالتعبير الدارج تبقى الحبال منشورة، الغسيل منشورة الحبال والكل ينظر إليه. في مشاكل لها بيئات خاصة، ما ينبغي أن تتعدى من بلد لبلد، وينبغي أن تتعامل معها بتقوى وبالمصلحة الغالبة والراجحة والمصلحة العامة. أما مشايخ اثنين يختلفوا ثم يختلفوا أتباعهم في بريطانيا ولا في أمريكا فيتطاحنون ويتضاربون وتسيل الدماء ويتدخل الجيش تلك الدولة ويغلق المساجد، هذا غباء، هذا قلة فهم، هذا قلة دين. الله يقول: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءته البينة. مباشرة قال بعدها: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين البينة. لو أنهم أخلصوا لله وأقاموا الصلاة كما يحب الله ما افترقوا. تأمل الآية وتأمل الربط الخفي: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءته البينة، قال بعدها: وما أمروا. لو امتثلوا للأمر لما اختلفوا. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تحب اثنان ثم افترقا إلا بذنب أحدثه بعضه أحدهما. سنة لله ما تنتهي، سنة واضحة جدا، سنة يعني لن تتخلف في حق أي فرد في أي زمان في أي مكان كان. ما تحب اثنان ثم افترقا إلا بذنب أحدثه أحدهما. فالقيام الدين لا يلزم منه أن يصحح المفهوم نظريا. قيام الدين يحتاج إلى جهد عملي، ويحتاج إلى مجاهدة للنفس، ويحتاج إلى صدق مع الله في العبادة، ويحتاج إلى تبتل والانقطاع في الصلاة وفي الخلوات. والإمام ابن القيم رحمه الله له كلمة جميلة جدا يقول: من أكبر أسباب الثبات الصدق مع الله في العبادات في الخلوات، ومن أكبر أسباب الانتكاسات الذنوب والمعاصي في الخلوات. الذنب والمعصية في الخلوة يسبب انتكاسة والعياذ بالله تعالى، وكثير من الناس ينتكسون بسبب ذنوبه. ثم العلم مناقل ومنازل، وأنا مش مطلوب مني خلال فترة قصيرة في عمري في الدعوة، في الدعوة المباركة الدعوة السلفية واتبع السلف الصالح، مش مطلوب مني، أنا لا أستطيع أن أحيط بكل شيء. إذا أحط بالمسائل النظرية لا أستطيع أن أحيط بالذي يجري بين المشايخ بالقضايا التفصيلية والتدقيقية. إذا أنا مسألة ما أحط فيها ما رب وربي لن يسألني عنها، لماذا أأبى أن أترك المهيع الواضح والطريق الواسع، وأأبى إلا أن أمشي على شعرة والشعرة أعرض نفسي إني أنقلب يمين أو شمال؟ أمر ما بعنين. ثم نحن لسنا مشجعين كرة قدم، نحن لسنا مع فلان ولا مع علان، نحن نأبى أن نتسمى بالمحمديين، فمن باب أولى لا نتسمى بالبكريين ولا العمريين ولا أعد. شيخنا الألباني قال كان يقول رحمه الله: ومن باب أولى لا نتسمى بالألبانيين، ومن باب أولى لا ننتمي لفلان أو لعلان من المشايخ. فطريقة العلماء والذي تعلمناه من شيخنا رحمه الله أن المشاكل يجعلها مسائل ويبحثها بحثا علميا مستفيضا ويحرر الخلاف. حتى أنا لو موافق الشيخ الفلاني وتحرر الخلاف عندي، إذا أردت أن أحكم على المخالف وأنا أعرف ليش الخلاف وأعرف في أي المسائل أستطيع أن أعطيه قدره في الخطأ. ممكن فلان أخطئه فقط، ممكن أخطئه وأضلله، ممكن أخطئه وأبدعه، فليس كل خلاف له حكم واحد. فلما أفهم المسألة وأقرأها وأعرف الخلاف الذي فيها، وهذا يقول من قال، هذا يقول بقول من، وذاك يقول بقول من، وأعرف أصول المسألة والأصول التي تركبت عليها هذه المسألة، أعطي المسألة حجمها، أعطي المسألة حجمها. والإمام الشاطبي رحمه الله قرر في كتاب الاعتصام الإنسان يخرج من مذهب، من أهل مذهب أهل السنة، ويخرج من كونه يعني على مذهب الصحيح الجادة إلى مذهب المبتدعة، أولا إذا خالفت أصوله أصول أهل السنة، ثانيا إذا خالفت فروعه بكثرة يتلمس منها على وجه واضح بين أن أصوله معوجة. أما إذا خرجتك أنا في مسألة المسائل في أي باب من الأبواب ما ليس لك أن تبدعني، في مسألة ليس لك أن تبدعني، خالفتك في أصل التبديع، فإذا اختلفت مع إذا خالفت أصول الإنسان أصول أهل السنة يبدع، إذا خالفت فروعه وكثرت وظهر من خلالها على وجه بين أن أصوله معوجة وأن هذه الفروع كلها تبنى على أصول معوجة يبدع. والأمر الثالث الأخير إذا وافق الإنسان أهل البدعة في مسألة هي علامة عليهم، يعني لو واحد قال أنا عقيدتي عقيدة السلف وكل شيء زي السلف وزي المشايخ والأئمة، لكني أنا أقول القرآن مخلوق، أقول أنت مبتدئ. ليش مبتدئ؟ لأنه القول بخلق القرآن أصبحت علامة على المبتدئة، أو أي مسألة هي علامة على أهل البدع. اليوم علامة أهل البدع التحزب، علامة أهل البدع التمذهب، تعصب. إحنا نخشى أن تصلنا بعض أدواء غيرنا ونحن نشعر أمراض غيرنا تكمن في أن مستواهم العلمي ضعيف، وأنهم يجمدون ولا يتقدمون في العلم، يبقون مكانهم ويتمحورون حول المسائل. يعني الإخوان المسلمين إيش الأفضل عند الإخوان المسلمين؟ يعيش ويموت، اللي له عمره في الإخوان 20 سنة و200 سنة و2000 سنة بتعلم مسائل هي هي، يتمحور حولها ويشتغل فيها وخلاص وانتهى. إذا أصبحنا هكذا فالتعاسة علينا، شيء لسنا هكذا نحن. هذه مسألة أنا ما أفهمها، أو هذه المسألة أنا مستواي العلمي لا يمكن أن أدركها فضلا عن أن أكون حكما بين المشايخ، فأنا أقول اللهم يا رب علمني، يا رب فقهني، أنا هذه المسألة أكبر مني، يا رب فقهني علمني، وأبقى على الجادة وأبقى أصير بحماس حتى تحكم المسائل وحتى تفهم الأمور فهما صحيحا. فالمقصد الله يوفق الجميع لما يحب ويرضى، المقصد أن الواجب علينا ألا ننقطع عن الطلب، وأن نبقى دائما في تقدم، وألا نتوحمر أو ألا نتمحور نحو مسائل، وألا ننشغل نقوم ونقعد على مسائل، جزاك الله خير، ونقوم ونقعد على مسائل معدودات وتضيع الأوقات وتهدر الطاقات، ولا نتقدم في الدعوة ولا ننشر الدعوة، وتبقى القلوب قاسية، لا نشغل لا بتزكية نفوسنا ولا بتزود من العلم الشرعي. وبالتالي يعني من فهم هذه الأمور الكلية يهون عليه أشياء كثيرة، تهون عليه أشياء كثيرة. وبالتالي أنا أكتفي بهالمقدار الذي أراه يعني مهما، وهي إضاءات، وأرجو أن تكون بصائر لما يجري من لما يجري في الساحة السلفية ولما يتوقع أن يكون في المستقبل بعد. إحنا لسه لعلنا الآن في مرحلة بعد خير من المراحل القادمة.
نعم.
يعني نسأل الله الرحمة.
لعلك يا شيخنا، لعلك حفظك ربي أن تنوه إلى انشغال الإخوة بتتبع العثرات والاعتماد على الجرح أكثر من التعديل، وتجريح العلماء والرموز العالية من علماء السلف، والانشغال بدل طلب العلم بالقال والقيل ونقل الكلام على لسان المشايخ، والتناقل هذا الشيء بين الطلبة بشكل يا شيخنا ملحوظ وملفت.
الله يحفظك. هو حقيقة هذا يعني كما قلت يعني هذا حظ نفس، وهذا مرض، وهذا سد لعدم التبوؤ المكان الذي يحبه الإنسان. الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول بعض الناس كالذباب، وأجل إخواني عن هذا المثال، يقول بعض الناس كالذباب لا يقع إلا على الجروح، إذا في جروح يظهر وله وجود، وإذا ما في جروح ما له وجود. الكلام في الجرح والتعديل ليس لعامة الطلبة، الكلام في الجرح والتعديل لأئمة الكبار، الكلام في الجرح والتعديل ليس لأحد الطلبة. من الذي يتكلم في الرواة جرحا وتعديلا من السابقين؟ لأئمة الكبار، لأئمة الكبار المعروفين، وألف وألف فيهم العلماء، ألفوا في جميع أسمائهم كتبا، في السخاوي مثلا وغيره. هذه واحدة. ثانية وهي العاصمة وهي مهمة ومهمة للغاية، أن الذي جرى عليه أئمة الجرح والتعديل من السابقين أن اختلاف الأئمة في الأشخاص لا يولد خلافا بينهم. يعني انظر في تهذيب الكمال أو في الميزان أو في غيرهم كتب الجرح والتعديل، انظر إلى أقوال الأئمة في الراوي، تجدهم مختلفين اختلاف شديد. وأكثر مثال انظر لأبو حنيفة، ترجمة أبي حنيفة مثلا، الخلاف فيه شديد جدا، وهم فيما بينهم أهل محبة ومودة. فاختلافنا في غيرنا ما ينبغي أن ينعكس إلى الخلاف بيننا. اختلافنا في غيرنا، يعني فلان يقول عن الحاكم الفلاني كافر، أنا لا أقول كافر، قواعده في التكفير قواعدي في التكفير، تصوره عن فلان غير تصوري أنا عن فلان، هذا لا يكف، هذا لا يفسق ولا يبدع، قواعد قواعدي، لكن تصوره إما صواب إما خطأ، تصوري أنا إما صواب إما خطأ. لو صار تصوري كتصوره لكان حكمي كحكمه، ولو كان تصوره كتصوري لكان حكمه كحكمي. بعض إخواننا بيتحمسوا لبعض الأمور حماسا شديدا، ما يخدم دعوة، ما يخدم دين، لا يخدم دعوة ولا يخدم دينا. وبعض الناس يعني يتراشق مع غيره بألفاظ وبعبارات ليس فيها مصلحة للدين، وبالطاحن مع الناس في معركة لا عدو فيها، بالطاحن مع الخلق في مرحلة في شيء لا عدو له. قل لك ما رأيك بفلان؟ فلان لا أعرفه، ماذا يغيرني؟ لا أعرفه، شو بعنيني يجيني واحد أعجمي ولا عمره سمع بسيد قطب؟ أنا لا أقبلك ولا أقول أنك سلفي حتى تتبرأ من سيد قطب. سيد قطب نكر عندي، لا أعرفه، خلاص الحمد لله انتهى الأمر. يعني امتحان الناس بأشياء نضعها نحن، هذا ليس صحيح، هذا ليس بصحيح. وبالتالي فموضوع الجرح والتعديل ليس لأحد الخلق، ليس لأحد الطلبة. الجرح والتعديل لك إن أردت أن تتكلم تقول فلان يقول فلان كذا، فأنت لا تقول علما، أن تنقل قولا فقط، أن تنقل قولا، لكن حتى تعتقده لابد من البرهان والدليل عليه. وأنت كما كان يقول ابن دقيق العيد، كان يقول جرح الخلق الذين يتكلمون في الجرح إنما هم في يجلسون على شرف جهنم، على شرف جهنم، إذا أي زل جهنم صلى الله الرحمة. يعني أنت لماذا تأخذ، لماذا تتحمل التبعات وتكون عليك التبعات، المغرم عليك والمغنم لغيرك إنجاز التعبير؟ فأنت نجي نفسك عند الله عز وجل، واخلص من تبعات الكلام عند الله يوم القيامة. علي حال لا أريد أطيل كثيرا، أحب أن أسمع، وأنا لا أعرف إخواني، أخونا فضلت الشيخ علي جاءنا مرات وأحببناه، التقينا معه، لعلي التقيت مع بعض إخواني أيضا من الحضور، لكن أسمع منكم إيش في أسئلة، وأنا أبدأ بكلمة أو بشيء من أخينا علي، ثم نسمع منكم واحدا واحدا، ونفرغ من هذا اللقاء إن شاء الله بالسماع منكم
إن شاء الله. بارك الله فيك شيخ،
الله يحفظك.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخنا توجيه منك، كيف التعامل مع هؤلاء الذين يعني نهجوا نهج تجريح العلماء والطعن في العلماء ولا يريدون السماع من الآخرين. هذه يعني حيثية مهمة، لا يريدون السماع من غيرهم.
أولا ولله الحمد منا، هنالك رموز من أهل السنة مجمع على قبولهم، فينبغي أن نعلق الناس بهم وألا نعلق الناس بهؤلاء، لأن الخوف أن أمثال هؤلاء يصبحون يعني مرجعية للشباب أو يصبح كلامهم مؤثرا في الشباب لما يخلو هؤلاء الشباب من المرجعية العلمية الصحيحة، فنحن هذه نستفيد منها فراغ ونستفيد منها غياب أصل مهم جدا عند الإخوة. مشايخنا كبراءنا معروفون، نعلق الناس بهم، الأمور الصعبة القضايا العامة ليست لنا. شيخنا الألباني رحمه الله كان يردد عبارة دائما كان يقولها: المسائل الكبار لما الكبار، مسائل الكبار ليست للصغار، مسائل الكبار ليست للصغار، المسائل الكبار للعلماء الكبار. فالمسائل الصعبة أو المسائل التي تخص الدعوة بشكل عام ينبغي أن نسمع رأي علمائنا الكبار مباشرة. أن تقول بكلام كذا، من سبقك في هذا الكلام؟ وإذا أردت أن تبرز خلافه لابد أن تبرز الخلاف مدعوما أو مدعما بكلام علمائنا الكبار. هذه واحدة. فلما إحنا نقول واحد ما يسمع والشباب يؤثر في بعض الشباب، معناه إحنا عندنا خلل كلي، عندنا خلل في أصل كلي، وهذا الخلل يتظهر ثماره وآثاره في هذا الباب. هذه واحدة. الثانية، هؤلاء الذين يتكلمون أقسام، منهم المغفل والمغرر، ومنهم الذي يرى نفسه هو مريض ويعالج، يحب التصدر، مثل ذاك الأعرابي ذهب لزمزم فبال، فقيل له: ليش قلت زمزم؟ قال: أريد أن أدخل التاريخ. بعض الناس إذا ما شتم ما أحد يسمع به ويريد أن يحقق ذاتا، هذا الصنف صعب أن يعالج، هذا الصنف صعب أن يعالج، وهذا الصنف لا تظهر منه ديانة. يعني إن خبرته وتأملت صلاته وتأملت عبادته وتأملت بيته ما ترى دينا، ما ترى دينا. إذا حكم على الخلق ما يرى، ما ترى عدلا، ما ترى إنصافا. إن خالطته مخالطة قوية تندم، لا ترى إخبات وإقبال وتلاوة قرآن وذكر ومراقبة لله وخوف من الله عز وجل بالغيب إلى آخره. هذا الصنف يعني عمره مشمشي كما يقولون، عمره قصير وسرعان ما يمر، سرعان ما يمر، هذا الصنف ما يبقى. لكن المشكلة المغفل، المغفل منا، المغفل إما أنه متكئ على عالم فقط، وهذا خطأ، لأن السلف الصالح كأبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي التابعي كان يقول: إذا أردت أن تعرف خطأ شيخك فجالس غيره، كما عند الدارمي في مقدمة السنن. مشايخنا الكبار لهم مشايخ، لا تقتصر على شيخ واحد، الشيوخ كالفاكهة والحلوى والطعام، أنت بحاجة لأنواع كثيرة. فأنت لما يكون لك شيخ يظهر فيه الورع، وآخر قوي في القرآن، وثالث قوي في الحديث، وثالث رابع في الفقه، وخامس في اللغة، وسادس يعني مميز بصوم، وسابع مميز بخلق حسن، وراح صدرت راح تأخذ من هذا ومن هذا ومن هذا ومن هذا. وبالتالي أنت لا تقتصر على شيخ، لا تضع نفسك في قفص. يعني ما هذه آفة هذا الصنف الصادق. قسمنا الصنف نسأل عنه لقسمين: قسم يرى ذاته وهذا يعني عالجناه، وقسم صادق لكن آفته أنه لا يرى إلا شيخا واحدا. وهذا في أشياء مضحكة نسمعها الآن، نسمع أشياء عجيبة مش ممكن عاقل يقولها. نسمع أنه فلان عنده عصمة في مسائل كذا، صار نبي، هذه خدش لقولك وأشهد أن محمد رسول الله. لما تقول فلان عنده عصمة، سواء أطلقت العصمة أم قيدتها، أنت كيف أنك تشرك في الله؟ أشركت في قولك وأشهد أن محمد رسول الله، جعلت من صفاتي خاصة برسول الله لغيره، ما عندنا أحد معصوم، عندنا كل الخلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلنا نخطأ، الشيو خطائين وغير الشيو خطائين. وبالتالي هذا الصنف أتباعه إن لازموه هذا الشيخ وجدوا عنده أخطاء يبدعوه ويتكلمون فيه، وهذا الصنف غالبا عندهم سمة أنهم يتآكلون، هذا الصنف يتآكلون، يعني افحص كل كم سنة بتلاقي بعضهم بدوا يجرح بعضهم بعض، ينشطرون، لأنه أصلا هم مجتمعون على خيال، مجتمعون على وهم، مش مجتمعين على حقيقة. هذا الصنف زمن يعالجه، زمن علاج، زمن نوع من أنواع العلاج، لكن أيضا التركيز على الكليات. يا إخوانا ما في أحد معصوم، الشيخ الألباني معصوم في الحديث، معصوم الشيخ الألباني أعلم الخلق في الحديث الألباني، طب انشطر العظمة، فلان معصوم في المنهج، فلان معصوم في الحديث، فلان معصوم في الفقه، هذا خطأ جسيم، هذا خطأ كلي ما ينبغي أن يقول به سلفي. وبعضهم نسأل الله الرحمة يقول سلفية فلان أقوى من سلفية الألباني، هذا خلل، هذا مرض، هذا مرض، مرض كبير، وهذا خلل كبير ليس بسهل. فالمسائل في الدعوة السلفية تتجزأ كالفقه، ما في حدا معصوم كله بالفقه، أنا أصيب أخطأ في الفقه وغيره يصيب أخطأ في الفقه وكذا. فهذه ثمار لأخطاء وقع فيها كبار، وخطأ الكبير ليس كخطأ الصغير، والذي يعرف هذا لا تختلط عليه الأشياء أولا، وثانيا لا يتفاجئ بما يسمع بين الشباب، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. هو مرض نما وكبر، وأنا أرد جل الأمراض الموجودة إلى عدم التأصيل العلمي الصحيح الدقيق، عدم التأصيل العلمي عند الكبار، عدم التفنن في العلم والاقتصار على نوع من أنواع العلم، عدم التدين الصادق مع الله عز وجل، عدم يعني استحضار الإخلاص والصدق مع الله عز وجل في التدين. فهي خلل، هي انكاسات وثمار لأمراض ليست قليلة وليست سهلة. أنت طالب نجاة، تطلب النجاة عند الله عز وجل، أنت لا تريد لا رضا فلان ولا رضا علان، ولا تريد ولا تقبل أن تحسب على أحد، أنت لا تقبل أن تحسب على محمد فلا تحسب على غيره، من باب أولى ما تقبل أن تحسب على أحد، لا تحسب على أي شيخ في الدنيا، وكل شيخ الله يعلم من قلبه أنه يعمل لذاته ويكثر سواده ويريد أن يكثر أتباعه، فوالله إنه على خطر عظيم، والله إنه في الدنيا منكوس، والله إن الله سيفضحه، والله إن الله عز وجل لن ينصره ولن يكون معه ولن يؤيده. فالأصل في الناس أن يعملوا لله، وأن يربطوا الناس بمنهج السلف الأول لمرضاة الله عز وجل، ما نرتبط بأحد، نحن لست مرتبطين بأحد، نحن أصحاب دلائل، نحن محاكم بالدلائل لا بالقائل. جاءني حق من صغير عليه الرأس، جاءني باطل من كبير أرده، والله يحاسبني بما يقوم في صدري وفي عقلي وفي قلبي وفي وجداني من حق بأدب، بأدب. ولكن هذا أمر المقلد كما قلت لا يخاطب بهذا، هذا يخاطب فيه الإنسان بعد مراحل من التقدم في الطلب. أما المقلد فالأصل أن يبقى مع الكثرة الكاثرة من أبناء هذه الدعوة حتى ينمو شيئا فشيئا، فإن ظهر له شيء يكثر المساءلة عنه ويتجرد إلى الله عز وجل في طلب الحق، والله جل في علاه لن يضيعه، والله تعالى أعلم. طيب إخواننا أنتم محضرين أسئلة ولا محضرين أسئلة؟ تفضل إذا محضرين، يعني أحصر أمري معك كلام، تفضل. جزاك الله خير.
شيخنا كنت سأسأل عن حكم التبرع بالأعضاء من الحي للحي، أو من الحي يوصي بأن يتبرع بأعضائه بعد موته.
نعم. اجعلوني أفيدكم إن شاء الله في فائدة كلية ثم تظهر ثمرة المسألة. المسائل في فهمي وذكرت هذا في شرح الورقات، المسائل ترد إلى نصوص، وبعض المسائل لا نصوص فيها وإنما ترد إلى قواعد، وبعض المسائل لا يوجد قاعدة ترد إليها وإنما ترد إلى المقاصد، مقاصد الشريعة. المسائل التي ترد إلى نصوص الخلاف فيها ضيق ومخالف النص ينكر عليه بعد أن تقام عليه الحجة، وإن قال بها إن قال بعض العلماء في مسألة خلاف النص نعذره ونقول كما قال شيخ الإسلام في رفع الملام، هو معذور بتركه للنص، لعله لم يبلغه، لعله لم يصل عنده، ونحن مأمورون بأن نخالفه وأن نأخذ من النص. المسألة القائمة على القواعد، القواعد الشرعية، الخلاف فيها يصبح أوسع، لأن القواعد مأخوذة من معاني الشريعة، من معاني النصوص وردت في الكتاب والسنة. الخلاف يتسع أكثر إذا كانت المسألة لا ترد لا لأصل نقلي ولا لقاعدة، وإنما ترد إلى المقاصد الشرعية التي فيها المحافظة على الكليات الخمسة. موضوع التبرع بالأعضاء ترد المقاصد ولا ترد لا لقواعد ولا لنصوص، والمجتهدون في هذا الزمان وقع بينهم خلاف شديد في موضوع الأعضاء. الذي يميل إليه قلبي بقوة أن التبرع هو فرع عن الملك، إذ لا يجوز لأحد أن يتبرع وهو لا يملك، صحيح؟ ونحن لسنا لنا لا نملك أنفسنا، نحن لا نملك أنفسنا، وبالتالي ليس لنا أن نتصرف في أنفسنا إلا بإذن من ربنا، والإذن معدوم في التبرع. هذا الذي أراه صوابا، وأكد هذا المسلك بأدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم الميت يبعث على ما مات عليه، ويحتمل هذا البعث أن يكون في الشكل والصورة، ويحتمل أن يكون في الهيئة والعبادة، ويحتمل أن يكون في كل شيء. ثم الأصل في العاقل إن تبرع أن يعلم أنه بعد تبرعه يبقى غنيا، فأنت إن تبرعت مثلا بكليتيك، بكلية من الكليتين، وطالبت من الطبيب الضمان في أن لا تحتاج الأخرى، فهل يمكن للطب أن يعطيك هذا الضمان؟
لا يمكن.
فلماذا تعرض نفسك للحرمان؟ لماذا إن تبرعت بأحد عضويك الظاهريين مستبشع مستشنع ولا يمكن، كان تتبرع بقدم أو تتبرع بشيء ظاهر في شكلك، لكن وقد تعيش دونه، وما الفرق بين الظاهر والباطن؟ فلماذا التبرع في الظاهر مرفوض وفي الباطن مقبول؟ هذه نقطة أخرى. نقطة أخرى في منع التبرع بالأعضاء أن هذه الأعضاء أنت يوم القيامة سيختم عليها وتتكلم وتسأل، ولذا فروع هذا الأمر وقع فيه خلاف شديد جدا، خصوصا في موضوع الواحد في حقيقة أمره فرع عن التبرع، ما سماه الفقهاء في أول معرفة الطب له شتل الجنين. شتل الجنين، امرأة البويضة عندها سليمة، المبيض سليم، القناة أو الرحم غير سليم، فتأخذ البويضة تزرع في رحم امرأة أخرى، هذا جائز ولا غير جائز؟ يعمل مشاكل كبيرة جدا. والولد لمن؟ من أمهاتهم لله ولدنهم، وإلا من أحيا أرضا مواتا فهي له. هذه أقوال قالها بعض الفقهاء في هذا الزمان، أم الولد لأصل صاحب البويضة، نقع في ظلمات الأول له والآخر. طب هل هذا يشمل الخصية؟ لو أخذنا خصية رجل مات شاب وزرعناها لخصية رجل آخر، وبجدار الخصية يستطيع الإنسان أنه يعني ينجب، ودون هذا الزرع لا ينجب، الولد لمن؟ نقع في ظلمات ونقع في ورطات ليست لها أول وليس لها آخر. وقد ذكر الإمام القرطبي وغيره من المفسرين في تفسير قول الله عز وجل ولقد كرمنا بني آدم أن بني آدم من كراماته أن يدفن وألا يستفاد منه، وإلا وجود قطع غيار بشرية هذه إشارة إلى كرامة الإنسان أم إشارة إلى إهانة الإنسان؟ العلماء والفقهاء يقولون من مت رساقه وهو حي يدفن، من مت رساقه يدفن. ومن باب التدقيق في الجواب السؤال سمعت شيخنا الألباني رحمه الله يقول أن التبرع في مثلة والنبي نهى عن المثلة، وكان يجوز القرنية ويقول إزالة القرنية ووضع حد الحي هذه لا تظهر المثلة في الميت، يعني لو شلت القرنية ونظرت إليه ما يظهر العوار في عيني من تبرع بالقرنية. فكان الشيخ الله يرحمه يعني يجوز مثل هذا التبرع فقط، والله تعالى أعلم.
شيخنا بعض الناس لا زال يستعمل الكلاب الصيد، الآن يأتي على الصيد قد قتله الكلب، ما حكم أكل هذا الصيد؟
حديث أبي ثعلب الخشني في الصحيحين إن أمسك الكلب فلم يأكل كلوا، وإن أكل فلا تأكلوا. فننظر في هذا الصيد إن نهش منه وأكل منه الكلب فهذه ميتة، وإذا صاده ومات بين يديه لا يلزم أن يكون القتل من الكلب. أنا أضرب أسمي الله أصيد، قد يكون هذا الطير مات بإيش؟ مات بالرصاص، وينبغي أن يموت بالبندق كما يقول فقهاء. وتحريت البندق وقرأت بعض الرسائل المفردة في البندقة، البندقة عند السابقين يعتبرونها ميتة وعند اللاحقين من الفقهاء يعتبرونها صيدا، وحررت البندقة وذكرت هذا في تعليق لي طويلة في فتاوى البلقيني، وتبين لي أن البندقة كانت في الأول عند من يعتبرونها ميتة تقتل بثقالها، وعند متأخرين ومن أفردها برسائل خاصة وقد طبعت رسالة أو رسالتين تقتل بنفاذها كالرصاصة، فإذا قتلت بنفاذها لا بثقلها فهي صيد معتبر شرعا ويؤكل. وإحضار الكلب له لا يكون لا يحرمه إلا إن أكل منه، إلا إن أكل، والله تعالى أعلم.
قصد شيخنا عن الصيد الذي لا يحتاج إلى بندقة كصيد النيس مثلا، النيس يحتاج إلى كلاب فقط لتلحق به وتقتله أو
تمسك، المهم ألا يأكل من الصيد،
فلو قتله يؤكل
لا حرج
يؤكل. نعم شيخنا. طبعا شيخنا هناك
الحيوان الذي يهرب من صاحبه ويتردى، فلو أنه قتله صاحبه من أي مكان غير تذكية ألحقه النبي صلى الله عليه وسلم بالمذكة، أيضا ألحقه النبي صلى الله عليه وسلم بالمذكة. نعم.
هل صح أن خديجة رضي الله عنها سقت أباها خمرا حتى ثمل ليوافق على زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم؟
لم يصح ولم يثبت ذلك، لم يصح ولم يثبت ذلك.
طب لو فعل أحدهم ذلك هل هذا الزواج صحيح؟
ينظر بارك الله فيكم أنه هل هذا الولي الحق له في القبول والرد أم أنه فاجر فاسق ليس له حق، فإذا كان الحق له فأخذ منه القبول بهذا فالزواج فيه شبهة، والزواج الذي فيه شبهة له أحكام غير زواج الباطل، فكل زواج فيه شبهة الأبناء ينسبون للأب والأم. قول البطلان قول يحتاج إلى معرفة ملابسات كل حادث على حدة، معرفة ملابسات كل حادث على حدة، والله تعالى أعلم.
لما أسر أبي العاص يوم بدر وبعث الفداء من أهل مكة للأسرى، بعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه بقلادة والدتها خديجة، وكانت زينب لا تزال بمكة تحت زوجها وكان كافرا. أولا هل يصح هذا الخبر؟
نعم يصح الخبر.
نعم. ثانيا هل يجوز أن تبقى المسلمة تحت رجل كافر خصوصا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
كان يطمع بإسلامه من سبق زوجها بالإسلام، وكان يطمع بزوجي بإسلام الزوج فتبقى على الذمة. والنبي صلى الله عليه وسلم من أسلم كان يطمع بأن تسلم زوجته، ومن أسلمت كان يطمع أن يسلم زوجها، وإن أسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم ما يجدد العقد. وألف الإمام جمال الدين القاسم السلفي كتابا جميلا سماه الاستئناس بصحة أنكحة الناس. والله يقول عز وجل امرأة فرعون، ويقول تبت يدا أبي لهب وتب. فأنكحة الناس في الجاهلية معتبرة وشرع ما ألغاها، ومن كان يسلم كانت تبقى، بل استفاد عمر فائدة عظيمة جدا هي هنيئة مريئة لإخواننا الذين يسلمون في ديار الغرب. ولله الحمد المنة، قال بقول عمر شيخ الإسلام ابن تيمية، وانفرد شيخ الإسلام ابن تيمية عن سائر المذاهب الأربعة بهذا القول، أن من وطأ امرأة ولم تكن هذه المرأة عاهر وأنجب ولدا ثم أسلم فإن الأولاد يلحقون بآبائهم، وإن الأولاد لآبائهم. فقد ثبت عند عبد الرزاق وغيره أن عمر رضي الله تعالى عنه ألاط أي ألحق أولاد الجاهلية بآبائهم. أي واحد يجي يقول له هذا أولاد فلان يقول له ده أبوك فلان. وهذا توسع لصنيع النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لو جاءنا الواحد كافر يقول أنا لصاحبة ما تزوجتها وأنجبت منها أولاد وهي ليست بعاهر ومتيقن أنها منه الأولاد، منه الأولاد له، الأولاد له. والحمد لله أن الشيخ الإسلام يقول بهذا. فالأمر كما قلت النبي صلى الله عليه وسلم ما ألغى عقود الزواج عند الجاهلية، ما ألغى وإنما اعتبرها. ومن كان يسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتمهل حتى تسلم زوجته، والعكس بالعكس. فما كان بينهما صلة، هي في مكان وهو في مكان، هي في المدينة وهو في مكة، ما بينهما معاشرة الأزواج. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن إلى أنسبائه ويحسن الناس للخلق عامة، فكان يطمع بإسلامه، وهذا الذي حصل.
يعني لو في أيامنا يهودية وأسلمت تبقى عند زوجها اليهودي؟
لا يطوها.
لا يقربها.
لا يقربها. لكن إن طمعنا بإسلامه فنمهله، والعكس بالعكس. لو أن رجلا أسلم أولاده لا نقول له انقطع عن أولادك، لكن الشرع أجاز المسلم أن يطع الكتابية يهودية كانت أم نصرانية. لكن لو أنهما أسلما معا كما قلت فالإسلام اعتد بالنكاح. ولذا العلماء يذكرون أنكحة أقسام من النكاح الذي فيه شبهة. فكل نكاح إذا رأينا الآثار لها وجه المترتبة على النكاح فيعمل بها احتياطا. لذا شيخ الإسلام وابن القيم خالفوا جماهير أهل العلم في أن الطلاق بالثلاث، تقع صدقة ولا ثلاث، أيهما الأحوط، نوقعه واحدة أم ثلاث؟ فابن القيم له صولة وجولة مع المخالفين في علم الموقعين يبرهن فيها أن إيقاع الطلقة واحدة أورع وأحوط من إيقاع ثلاث طلقات، لأن الورع والتقوى ليست على نهج العابد الذي لا يفهم مقاصد الشريعة. فلعله يخطر في بالنا أن الورع أن نجعله ثلاثا، والشيخ الإسلام يقول لا، الورع نجعله للأثار المترتبة الخطيرة على النكاح، الورع نجعله واحدة. لذا أنا حقيقة هذا يفيدنا في منهجنا في التعامل مع المخالف في المسائل الفقهية. لا أكتبكم مكثت فترة طويلة وعندي مشكلة تتلجلج في صدري ويحيرني أمر ابن تيمية خاصة. كان في مسألة جدا كنت أحتار من شيخ الإسلام فيها. العبد الضعيف من فضل الله مدمن النظر في كتب شيخ الإسلام، وأعرف كتبه وأقرأ فتاويه، لكني لما كنت أراه يتعنت، أنا الآن اللوم على نفسي ليس علي، كنت أراه متعنتا في بعض المسائل حتى وصل به الحال إلى أن يسجن وأن يكفر في مسألة الحج والطواف المرأة الحائض ومسألة الطلاق، كنت كان يحيرني شيء. أقول فقه شيخ الإسلام وطريقة فقهه ومعالجته للمسائل وذكره للخلاف عنده من السعة والتساهل واليسر ما يخوله أن يجد مسلكا ما لا يثور خصومه عليه. يعني كفر الحصني في مسألة أنه بيجعل المرأة الحائض تتمكن بيت الله وتطوف، ذكروا مثلا النكاح الثلاث، فكنت اتحير تقريره شيء كمنهج عام مثال فقهية وموقف العمل شيء، فكنت أقول هذا لا يطابق هذا في نفسي. ثم تأملت فنظرت إلى الآثار المترتبة في إصراره على المسائل التي خالف فيها سائر فقهاء عصره، فوجدت لها أثرا عظيما. فهو كان يبطل النكاح المحلل والمحلل له، وكان شيخ الإسلام يقرر في بيان الدليل فصل طويلا، وقرر انتبه قرر أن نكاح المتعة أحب إلى الله من نكاح المحلل. قال لأن نكاح المتعة كان حلالا في يوم ما، ونكاح المحلل لم يكن حلالا أبدا، ولعنه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يرى زنا نكاح المحلل. فهو لما رأى الأثر المترتب على فتواه إن لم يعمل بها الناس يقولون بالتحليل، فكان حربا على خلاف قوله، لا لذاتها، لا لذات المسائل، وإنما للأثر المترتب عليها. ولما تعرض له لفتة، لما تعرض لموضوع تمكين الحائض حكم الطهارة للطائف بالبيت، يعني أشار إشارة أن إن لم نجوز له المرأة لم نجوز لها أن تطوف، فهي سيدخل عليها في رجوعها إذا كانت في الصين أو الهند، سيدخل موسم الحج القادم وهي في الطريق لتصل إلى بلادها، وأنتم أيها الفقهاء تقولون أنا عليها الحج من عام قابل، والعام القابل هي لن تصل للبلاد أصلا. فالكلام فكان شيخ الإسلام يركز كثيرا على أن يكون الفقه عمليا وفق مرضى الله عز وجل، ما يرضي الله سبحانه وتعالى. إذا أنا دائما أقول وأرجو الله أن نتمكن من كتب الكتاب، أرى أن فيه معالج كل الأخطاء التي تقع في الأمة. أنا أرى أن النص الشرعي سمات، والسمات خمسة، وأن كل الأخطاء الموجودة في الدنيا اليوم على الشريعة سببها تستطيع أن توزيعها على السمات الخمس للنصوص. فالنص الشرعي ثابت لا يتغير، لأن الله يعلم ما كان وما حاصل وما سيكون، والنص الشرعي فيه عصمة فليست العصمة لغير النص، والنص الشرعي شامل يعم كل الخلق ولا يستثنى منه إلا ما خصه الشرع. فالنص الشرعي قلنا عنه إيش؟
ثابت.
حاكم وثابت حاكم، كل شيء محكوم إلا النص حاكم وفيه عصمة وثابت وشامل، والنص الشرعي عملي. كل فهم لأي نص تخرجه عن كونه عمليا فالفهم مغلوط، لأن الله ما أمرنا بنص حتى إلا أن نطبقه. وهذا يسعب في أشياء كثيرة، يعني اللي بيوجب عليك التدليك في الغسل، طيب تسأل الموجب المدلك قل له يا حبيبي لو دخلت الحمام وحدي هل يجب علي حتى أسقط الجنابة عن نفسي أن يدخل الحمام غيري معي، أم يكفي أنا؟ تقول لك يكفيك أنت قطعا، صحيح. طب أنا ما أستطيع أوصل إيدي لكل بدني، كيف أدلك ما لا أوصله؟ إذن هذا قول ليش عملي، فتوى غير عملية، هي ساقط تحصيل حاصل، هي ساقط تحصيل حاصل، كيف أدلك شيء ما أستطيع أن أصل إليه؟ فكل فهم كل فتوى لمسألة غير عملية فهذا فهم مغلوط. فهذه كل الأخطاء التي أراها أنا تعود إلى هذه السمات الخمس. طيب نسمع البعض.
شيخنا رأيت على إحدى القنوات الفضائية دكتور في علم النفس من الرياض اسمه طارق الحبيب، يقول علل بأن زواج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل البعثة بنصه قال كذا، وأنا استهجنت ما قال أنه كان ناقصا في شخصه قبل البعثة، وكانت حاجته للحنان لحنان الأم أن أخذ السيدة الكبيرة، ولما وبعد البعثة تزوج عائشة رضي الله عنها وهي صغيرة لأنه بحاجة إلى الصغيرة الفرفوشة، هكذا قال.
هذا خطأ وهذا تنقيص
على تعدد الزوجات.
أنا لا أعرف القائل، لا أعرف القائل، لكن الكلام خطأ ولا يجوز أن يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني ينفر الناس منه. النبي صلى الله عليه وسلم خير الخلق وأكمل الخلق، الله يعني شرع للنبي صلى الله عليه وسلم في سنته في كونه وفي سنته في شرعه ما يحب. أنا أرى من المسائل المهمة التي نبه عليها ابن القيم في الإعلام خاصة سنة الله في كون الشرع، الأنبياء في تدبير الله لهم في أصل خلقتهم، في أصل خلقتهم الله الذي تولاهم، الله الذي رباهم، الله الذي جل في علاه الذي يعني تولى أمرهم قبل البعثة، لذا خلقهم الله على استعداد وبسجية يأطر السجايا، يأطر السجايا. ولذا أنا دائما أقول لإخواني وأحبائي وبعض إخواني لعله لما يسمع هذا، الله سمى نبيه صلى الله عليه وسلم بمحمد وأحمد، ومحمد مجمع الخصال الحميدة، وأحمد من بلغ الغاية في كل خصلة من هذه الخصال. ولذا قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولم يقل لقد كان لكم رسول الله أسوة، قال في رسول الله. فالنبي أسوة لكل الخلق، الناس في سجاياهم عندهم استعدادات للخير وللشر متفاوتة، هذا قد يكون مجبول على كرم وآخر على صدق وثالث على جلد في التحكم في العبادة. كل الخلق أسوتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله الذي خلقه بهذا الاستعداد. فهذه غفلة عن هذا الأصل، وهذا يفتح باب شر. الله جل في علاه أعطى نبيه صلى الله عليه وسلم كل شيء، فهو قدوة للغني، قدوة للفقير، قدوة للوالد، قدوة للزوج، قدوة لمن تزوج امرأة بكرا، قدوة لمن تزوج امرأة ليست بكرا، قدوة لمن تزوج امرأة أصغر منه، قدوة لمن تزوج امرأة أكبر منه، يعني حتى تقع والقدوة
لمن عدد الزواج تعدد الزوجات. يعني
هو التعدد هو الأصل عند العرب ليس عند الإسلام بس. أسلم ابن غيلان كان تزوج 10 لما أسلم، كان عنده 10، كان يهودي، وأنتم تعلمون أن اليهود لا يحدون عددا والنصارى لا يقتصرون، يقتصرون على الواحدة، وجاء شرعنا وسط، جاء وسطا بين اليهود والنصرانيين فحد بأربع، فأخذ محاسن التعدد الموجودة عند اليهود وحد حدا في حسن الإسلام أنه ما أطلق التعداد ولا جعل الأمر مقصور على واحدة كما هو عند النصارى. لكن بلا شك أن تعداد النبي صلى الله عليه وسلم ليس كتعداد غيره، فالله أحل له النساء حتى يحصل نقل الهدي من قبل أكثر من مصدر، ولله أسرار وحكم الله أعلم بها. نعم
شيخنا، حكم من يعانون من البواسير، من دم البواسير يعني بعد الاستنجاء.
نعم طبعا الباسور أو الناسور كما في رواية عند النسائي يقول عمران بن حصين كان بالناسور، والناسور هو أشد من الباسور. الواجب على الإنسان أن يتطهر ويتطهر على قدر استطاعته، ولعل الجواب العملي الأمر يختلف في الحل والسفر، في الحضر والسفر، ويختلف لعله في الحضر من كونك في بيتك أو بعيدا عن بيتك تستطيع تغير ملابسك أو تستطيع تغير ملابسك. الواجب على العبد أن يتقي الله عز وجل ما استطاع، فأمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، هذا الجواب العملي، هذا الجواب العملي اللي يعسر جدا أن كما يقولون أن نتجاوزه. الواجب أن يزول عين نجاسة ولو بقي لها أثر وزالت عينها فذلك يجزى. فقد ذكر أهل العلم في الاستنجاء والاستجمار وفاضلوا بينهما، فقالوا الاستجمار بالحجارة أو ما يقوم مقامها تذهب عين النجاسة ومعفو عن أثرها، وأما الماء فهو أفضل لأنه يذهب العين مع
الأثر.
يذهب العين مع الأثر، والله تعالى أعلم.
نعم شيخنا، حكم صلاة المرأة في البنطال سواء كان ضيقا أو واسعا، وحكم انكشاف قدميها في الصلاة.
جزاك الله خير. أما البنطال فهو يحجم العورة ويصف العورة، ولا يجوز المرأة أن تلبسه حتى أمام محارمها، لأنه يحجم الدبر، وثبت ذلك عند ابن سعد وغيره أنه جاء ولد لأسماء بلباس لأمه أسماء بنت أبي بكر من قهستان، من لباس إيران، وكان خفيفا، فلما رأته ولمسته نبذته، فقال الولد يا أماه إنه لا يشف، هذا اللباس لا يشف. فقال ابن الزبير، قالت أسماء لولدها، قالت إن كان لا يشف فإنه يصف، إن كان لا يشف فإنه يصف. في بعض الألبسة رقيقة، وهذه محمودة مرغوب بها في البلاد الحارة لرقتها وبرودتها، وتكون مع رقتها لا تشف ما وراءها، إلا أن عيبها أنها
تصف،
معنى تصف أنها
تحجم
العورة. وقد ذكر هذا الأثر في آثار كثيرة الإمام البيهقي، ويريتكم تنظرون سننه، فقال وجوب لباس المرأة الثياب الغليظة، ومعنى الغليظة أن التي لا تحجم العورة، وأورد أثار كثيرة في هذا. فالواجب على المرأة أن لا تلبس ما يعني يحجم عورتها، والبنطال محجم بالعورة، فصلاتها لا تصح بهذا التحجيم. فأما موضوع القدمين، فهل القدمان عورة أم ليستا بعورة، فهذا من موقع فيه خلاف. فاختيار ابن تيمية وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله الجميع أن المرأة، أن قدمي المرأة عورة خارج الصلاة وليستا بعورة في داخل الصلاة. شيخ الإسلام كما في كتيبه الذي طبع تحت عنوان جلباب المرأة المسلمة، يجوز للمرأة أن تصلي وقدمها مكشوفتان، ولم يجوز ذلك من الأئمة السابقين إلا الإمام أبو حنيفة. تذرعوا بشح وقلة لباس القدمين في ذلك الزمان، قالوا لباس القدمين قليل، فعلماؤنا رحمهم الله ناقشوا هذا القول، ومن بينهم شيخنا رحمه الله في كتابه جلباب المرأة المسلمة، فقال الاستدلال غلط، الاستدلال غلط. قال لي ما الاستدلال غلط؟ قال لأن لباس القدمين، قال لباس القدمين لا يلزم حتى تستر، فالكان الشائع في زمن الصحابة، زمن الصحابيات، أن يرخين، أن يطلن الثياب، يطلن الذيل. فالقول بشح لباس القدمين وقلة ودود الجوربين لا يعفي عن كون القدمين عورة في الصلاة. إذا صح عن أم سلمة قال يرخين شبرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم شبرين، والحديث السنن وهو صحيح. فالمرأة لا يجوز لها أن تصلي مكشوفة القدمين، وعند جماهير أهل العلم إن صلت المرأة مكشوفة القدمين فصلاتها باطلة، والله أعلم.
في بعض المساجد شيخنا النساء يصلون خلف الرجال، يمتلئ المسجد فالرجال يصلون خلف النساء، ما القول؟
هذه إساءة، وهذا ليس هو الهدي النبوي في ترتيب الصفوف، والقول بالبطلان قول أبي حنيفة، والدليل الذي اعتمده لم يصح. الدليل الذي اعتمده أن المرأة متى حدث الرجل في الصلاة فصلاتها باطلة لم يثبت ولم يصح، بل مداره على متهمين كذابين، فهذه فيها إساءة، وهذا يحصل الآن في الحرم للأسف، هذا في الحرم كثير، في الحرم المكي وخاصة، حرم مدني الحمد لله صفوف مصليات النساء واضحة. ومع هذا تجد في بعض الأحيين في أماكن متقطعة بعض الرجال يصلون وبينهم وبين القبلة وبين الإمام بعض النساء. فأقول هذه إساءة وهذه مخالفة ولكن لا تبطل الصلاة بها والله أعلم.
صلاة المرأة بالنقاب شيخنا
لا حرج. ثبت في البخاري عن أنس قال كنا نتقي حر الأرض بأن نرمي ثوبنا ونسجد عليه. عند الشافعية رحمه الله انفرد الشافعية عن سائر الفقهاء بأن اللباس الذي يجب أن يستر العورة وأن لا يكون حائلا بين أعضاء السجود أن لا يتحرك بحركة صاحبه. إذا تحرك اللباس بحركة صاحبه فكان حائلا بينه وبين الأرض فحينئذ عندهم صلاة باطلة. يعني القلنسوة والخمار والكفين وإلى آخره. وهذا كلام ليس بصحيح. ناقشه الشوكاني في النيل ونقلت بعض عباراته في كتاب القول المبين في المصلين وذكرت حديث أنس في صحيح البخاري. وحديث أنس في البخاري يقول عنه وعن الأصحاب وقول الصحابي كما هو مقرر في علم المصطلح كنا نفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم له وجهتان. الوجه الأولى أنه فعل الصحابة والوجه الثانية أنه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أنه من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم فهو فعلماء المصطلح يلحقونه بالمرفوع لأنه من الإقرار دخل فيه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول أنس كنا نتقي حر الأرض بإيش؟ هو نازل يفرش ثوبه يفرش عباءته فيكون الثوب يتحرك بحركته. ولذا المرأة لو صلت بكفيها ما في حرج، صلت بخمارها ما في حرج. وإيش الفرق أن تصلي ولابس الجوربين والمرأة تصلي بالخمار أو المرأة تصلي بالكفين بالكفتين؟ شو الفرق بين الجوربين والقفازين؟ ما لا أرى فرقا، لا أرى فرقا والله تعالى أعلم.
شيخنا بارك الله فيك، حد الحركة التي تبطل الصلاة.
يوجد في صحيح البخاري كتاب اسمه باب العمل في الصلاة، وهذا كتاب مهم وينبغي حقيقة أن يقرأ وأن يدرس، وهو الفيصل في الجواب على السؤال. لكن الحركة التي تبطل الصلاة منهم من حددها بثلاث حركات، وهذا التحديد ليس عليه دليل بل لم يقل به أحد من الفقهاء، وهذا عجيب كيف يشتهر على لسنة الناس. نعم هنالك قول عند أبي حنيفة في مذهب الحنفية وهو قول شاذ عند الأحناف لكن هو في مذهبهم، يقولون أن الحركات الثلاث في الركن الواحد يبطل الصلاة، مش الصلاة في الركن الواحد يبطل الصلاة. الحركة في الصلاة قد تكون أكثر من ثلاث وقد تكون واجبة، قد تتحرك أكثر من ثلاث حركة واجبة. يعني أنت عملت أخذت عينة بول أجلك الله وضعتها بجاكيتك دخلت صليت ذكرت في الصلاة عينة البول في الجاكيت، الواجب عليك تخلع الجاكيت وتضعه جنبك، وهذه أكثر من ثلاث حركات وهذه واجبة. أخبرك رجل وأنت تصلي القبلة ليست هكذا فتحول أكثر من ثلاث حركات. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء جبريل وأخبره أن في حذائه أذى خلع، ومن خلفهم خلعوا الأحذية وضعوها بين أيديهم، خلع الحذاء الأول والحذاء الثاني ووضع الحذاء الأول بين أيديهم والحذاء الثاني بين أيديهم أكثر من ثلاث حركات. فالقول ببطلان الصلاة بثلاث حركات قول باطل. والحد الذي تبطل به الصلاة أنك إذا نظرت إلى المتحرك فغلب على ظنك أنه ليس في صلاة، فقد تبطل الصلاة حركة واحدة وقد لا تبطل الصلاة عشر حركات. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرت شاة بين يديه مشى وألصق صدره بالسترة ثم لما مضت رجع وأكمل صلاته. فأن يمشي النبي صلى الله عليه وسلم أقل شيء يحتاج في مشيه لخطوتين أقل شيء حتى يلصق صدره بالجدار ثم يرجع إلى خطوتين، فهذه حركات أكثر من أربع حركات. ترى واحد واقف في الصلاة ويسقف تقول هذا مش بصلي، أو واقف يقفز تقول لا يصلي. فالفقهاء يقولون من نظرت إليه فغلب على ظنك أنه ليس في صلاة فهذه الحركة تبطل الصلاة والله تعالى. نعم
حديث أبي بكر رضي الله عنه عندما دخل مسجدا
حديث
أبي بكرة. أبي بكرة حديث.
حديث أبي بكرة. بكرة. نعم.
عندما دخل المسجد ثم رأى النبي راكعا.
دب راكعا.
ثم دخل الصف وهو راكع. قول النبي عليه السلام جزاك الله حسنا ولا تعب. ما معنى هذه الكلمة بالضبط؟ ولا تعب. أي لا تعب.
السؤال عن إيش في الحديث؟ صحته صحيح؟
لا صحيح. ولا تعد. هل هي
لا تعد ولا لا تعدو؟
لا تعدو في.
في ولا تعد.
شيخنا يقول لا تعدو.
هذا أقوى حديث من حيث الإسناد على أن من ركع من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الصلاة، وهو بمثابة المخصص لعموم لا صلاة لمن لم يقرأ أم الكتاب، وهذا يكون في حق من لم يتعمد ترك القيام وقراءة الفاتحة. وعلى هذا حمله ابن خزيمة وتلميذه الصبغي، وهذا هو اختيار العراقي واختيار الملقيني رحم الله الجميع. قالوا من أدرك الركوع مع الإمام وتقصد الركوع وكان بإمكانه أن يدرك الصلاة والقراءة منذ البداية فأدرك الركوع فلا ركعة له، وهذا الذي أراه صوابا. يعني في صلاة التراويح واحد جالس والإمام بطول، ومتى الإمام ركع قام يركض وركع مع الإمام ويحسبها ركعة، هذه ليست ركعة، هذه ليست ركعة. الإمام أبو زرعة العراقي يقول وهذا اختيار الوالد، وكان الوالد رحمه الله لا يفتي إلا به. هذا وهذا على التحرير والتحقيق بعد تدقيق طويل من قبل الملقيني وطول في المسألة في فتاويه. قال أن مذهب ابن خزيمة ومذهب الصبغي تلميذه الصبغي وكلاهما معروفان بالعلم والفقه، أن الذي يدب راكعا فيدرك الركوع مع الإمام إذا كان لا يستطيع ولم يقصر في القيام. الآن ضبط الحديث لا تعد ولا تعدو، هل هذه الحادثة تكررت أم لم تتكرر؟ الظاهر أنها تكررت، وقد أورد كثير من أهل العلم تكرارها، ولذا حملوا ضبط الحديث على تعدو أي لا تتعجل وليس على ولا تعد. والله تعالى أعلم. بقي شيء عند إخواننا؟ أنا الحلقة شوي تعبان. تفضل.
بالنسبة للسؤال البنطلون الآن بدأ سنة في الجامعة مذهب الشافعي صلاة المرأة في البنطلون جائزة مع الكراهة، هذه فتوى لنروح للإضافة الإنترنت، والشيخ الفوزان بيقول هي جائزة يعني تصح مع الإثم، فقلت الآن لا تصح.
الشيخ الفوزان يقول جائزة مع الإثم.
فالآن بدنا الدليل إنها شرط، يعني لا تصح ولا تشرط.
هو هذا فرع حفظك ربي، فرع على أصل يحتاج مني أن أفصل فيه. هذا فرع على أصل وهو حكم ستر العورة في الصلاة. فالحنابلة أنا لو قلت لي ماذا يقول فوزان سأقول لك دون أن أسمع منه سأقول لك يعني بعلمي بنوع فتاويه وبمذهبه، سأقول لك فوزان سيقول أنها حرام وصلاة غير باطلة، وهذا مذهب الحنابلة. الحنابلة لا يجعلون ستر العورة شرطا لصحة الصلاة، ويعتمدون لقصة ذاك الصبي الذي عينه النبي إماما وكان أقرع القوم وكان معه البقرة، وكان إذا سجد ظهر استه، فكانت المرأة تقول استروا عنا است صبيكم أو است إمامكم، فقال هذا كان يصلي إمام وكان يظهر استه في الصلاة، وصلاته الصحابة رضي الله تعالى عنهم صلوا خلفه ولم يبطلوا صلاته. فستر العورة واجب بقول الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، ولكنها ليست شرطا لصحة الصلاة. الإمام البيهقي خالف في هذا، وله في سننه الكبرى فصل ويحتاج إلى مراجعة الآن مني، ولكن حمل الإمام البيهقي وجماهير أهل العلم أن ستر العورة واجبة على الذي يستطيع، وأن هذا الرجل الإمام كان فقيرا وكان لا يقدر إلا على هذا. تفضل
شيخنا. قالوا هنا بعضهم قال أنه كان صبيا ولا اشترط ستر العورة للصبي،
بعضهم قال صبي وبعضهم قال أنه كان فقيرا، والقول بالفقر أظهر، قول بالفقر أظهر، التفريق في ستر العورة بين الصغير والكبير يحتاج أيضا لمطالبة بدليل، لأن العورة سوءة والسوءة يجب سترها، وسترة الصبي عورة الصبي المشتهى فكعورة الكبير. لذا النبي صلى الله عليه وسلم لما فسروا واضربوهم عليها على عشر قالوا الضرب على الصلاة وعلى ستر العورة وعلى الوضوء وما شابه، فتعطى حكمها والله تعالى. لكن هو قول قال به بعضهم. نعم
شيخ، نرى في بعض المساجد بعض الناس ينشئون جماعة يعني قبل الجماعة الأصلية،
هذا افتئات على الإمام وهذا اعتداء عليه وهذا حرام باتفاق العلماء. وقد ألف في حرمة إقامة الجماعة قبل جماعة الإمام الإمام القاسم جمال الدين رسالة مطبوعة عندي منها نسخة ذكر فيها الإجماع وذكر وجوها كثيرة مجملها الاعتداء والافتئات على الإمام. نعم.
بعضهم يقول أن التحقيق أن النبي تزوج خديجة ليس كان عنبها
يعني حكم
عمر خديجة ليس 45 عاما أقل عند تزوج النبي صلى الله عليه وسلم.
قول عدنان إبراهيم
صلى الله عليه وسلم
يقولون الله يحفظك أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من خديجة رضي الله عنها ولم تبلغ بعد 40 سنة قبل ذلك.
سن خديجة في خلاف، أنا أذكر أني حررته في تعليق قليع الكافي وتعبت فيها كافي للتبريزي. قرأت الكافي؟
لا.
أخذتها من؟ من أين أخذت المعلومة؟
لا أحد، من أحد كنا جالسين فتح الموضوع فقال
في أقوال كثيرة لكن لا يشك الباحث أنها كانت كبيرة، لكن الذي يتتبع أخبار خديجة لا يجد الأربعين. وهذا وجه من وجوه الرد على كلمة أخينا الطبيب النفسي من الرياض الذي قال ما قال. تعلمون أن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة يعني لا ينتظر لها أسانيد قوية وإنما يعتمد فيها على الشهرة والاستفاضة، أخبار قبل البعثة. لكن الذي يتتبع أخبار خديجة ويعلم كيف ماتت ومتى ماتت، والذي يعلم خصوصا فيما أذكر لما علقت الكافي في خبر عن عمرها عند ولادتها لما أنجبت، فإذا أردت أن تقول عمرها 40 مع عمر ولادتها ومتى ماتت وكم كان عمرها عند الموات عند الوفاة تكون الأمور غير منسجمة. لما تزوجها بعد 40 وكم أنجبت من أولاد لما تحصر إنجابها تجد أن الأمر غير منسجم. المرأة بعد 40 يعني ما تخلف كثيرا،
5 سنوات.
فاشتهر عند الباحثين أو عند كتاب السيرة أن خديجة رضوان الله تعالى عليها تزوجت بعد 40، وهذا حقيقة عند التحقيق العلمي لم يثبت بإسناد. وهي الظاهر كانت أصغر من هذا، كانت أصغر من هذا. يعني أنا الذي وقع في قلبي أنها كانت في أواخر 20 ورأيت من نصص عليه من السابقين.
شيخنا حكم القرض الربوي خشية السجن،
قرض الربوي
نعم
إذا
خشية من السجن يعني من السجن. حكم بالسجن.
طب هل هو علاج الربا؟
أنا أقصد أنه
ويؤخر السجن بس ويؤخر السجن فقط. يعني بدلا من أن نجن السنة يجن السنة التي بعدها. إذا هل هو علاج؟
ليس علاج.
يعني هل علاج الحل الربا هذه واحدة؟
أقصد ممكن القرض يعالج دينه
يعني يعطى مهلة، بس غالبا هو المشكلة ستصعب غالبا. أنا أشبه الربا بالمورفين بالمخدرات، الإنسان لما تضيق به الأحوال بيأخذ إبرة المخدرات حتى يعني تصيبه انتعاش فترة قصيرة، ولكن هي ليست علاجا. الربا ليس علاجا. ودائما بضرب مثل بقول المرابي مثل البنك اللي بيعطي واحد مظلة يحملها والمطر غير نازل، لما ينزل المطر يقول المظلة لك مش مظلة إلنا مش لك أعطينا إياها، وهو مش بحاجة للمظلة هو وضعها مش بحاجة لها، لما ينزل المطر يقول له المظلة إلنا مش لك أعطينا إياها. فهذه واحدة. الثانية هنالك علاج شرعي، وهو فإن كان ذو عسرة فنظر على ميسرة. الذي يوقع الناس في الربا ما هو
حالنا عند اليهود يعني المؤسسات الإسرائيلية ممكن تلزمك اليهودية ممكن تلزمك بإيه؟ بسداد هذا الدين لمؤسسة يهودية، وإلا فتسجن.
على أي حال يعني هذه صور تتفاوت من شخص لشخص، وقد يستطيع أن يبيع شيئا، قد يستطيع أن يستدين، قد فهذه ضرورات يلجأ إليها عند هذه لا تقتحم إلا عند الحاجة، عند الضرورات المهمات، وقد تتفاوت من بلد لبلد إلى آخره. تفضل نبدأ بالذي لم يسأل. نعم.
شاب يسأل، أعيش في بلدة كافرة وأكاد أن أقع في الزنا تكرارا، يعني كل يوم أكاد أن أقع في الزنا، فهل يجوز لي أن أخذ قرضا ربويا من بنك لكي أشتري بيتا وأحصن فرجي؟
أولا شراء البيت يقوم مقامه إيجار البيت، صح؟
صح
صح صح قول صح طيب، وقد أدلك على شيء، إذا صرت إمام مسجد ولا خطيب ولا مؤذن ممكن تسكن في المسجد. والعفة من علم الله أنه يقاوم شهوته من أجله فإن الله يوسع عليه، فالعفة من ترك شهوة من أجل الله فالله جل في علاه يوسع عليه. هذا رقم اثنين. رقم ثلاث، أنت لو أنك طلبت بعض أخوات أو بنات إخوانك الطيبين قد يكون الزواج سهل، أنت تعاني من هذا، وقد تجد أخ لك عنده أخت كبيرة شوي ليست بتلك الجمال قد تسترك في دنياك، هو يبحث عن زوج وأنت تبحث عن زوجة، يعني الأمر سهل، لكن من صدق الله عز وجل الله عز وجل يسر له، من صدق الله الله عز وجل يسر له. اعلم احفظ عني أن من ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه، وهذا مذكور في كتاب الله، وبل عقد له الإمام هنادي بن السري في كتابه الزهد فصلا كاملا، وأورد فيه آثارا عديدة، أورد فيه حديث، والحديث عند أحمد في المسند. أما الآية فقول الله عز وجل يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم
ويخبر لكم،
قل يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا مما أخذ منكم ما يغفر لكم، كما قال الله عجل في أواخر الأنفال. فالشاهد أن الواجب على العبد أن يستعف، والله أمر بالاستعفاف، الله أمر بالاستعفاف. لذا العلماءنا لما يتعرضون للاستمناء يقولون الاستمناء نقيض للاستعفاف، ولو كان الاستعفاف ولو كان الاستمناء وهو كسر الشبق وحدة الشهوة لجاء التصريح بجوازه، وهو يخالف ومناقض للعفة للاستعفاف الواجب، وليستعفف الذين لا يجدون نكاح، فالله وجب الاستعفاف، والنبي أكد هذا الاستعفاف فذكر ما يعين عليه، ما يعين الاستعفاف بالصوم. أي نعم، تعرفون الحديث إلى آخر ما ورد. فلو كان هذا جائزا لحصل، لكن الشاهد أن العبد في حومة الشهوة يحتاج إلى بيئة طيبة، صحبة طيبة، ويحتاج أن يغض بصره يعني وأن يراقب ربه جل في علاه، وأن لا يتبقر ويتوسع في الطعام والشراب، ولا يكثر من الخلوة من الخلو بنفسه، ثم دائما يسأل الله العفة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أي نعم، فالواجب الاستعفاف.
الله أكبر. الشيخ، حكم البناء في المستوطنات، البناء في المستوطنات في الضفة الغربية، حكم العمل فيها والبناء فيها خاصة إنها مغتصبة، وأحيانا نقول لك ناس إحنا مضطرين، بس في ناس غنوا صاروا لا غنى لهم مش لا حاجة.
طيب هذا واحد.
العدو الصهيوني يبني مستوطنات في فلسطين، الطبقة العاملة التي تبني هذه المستوطنات
آثمة،
هم أبناء فلسطين
العرب آثمة، ومالها حرام في فهم في تقدير
بعضهم،
وأكلهم له حرام،
بعضهم يتذرع بالحاجة وهم حقيقة ليسوا بحاجة
حتى لو كانوا محتاجين، فيشتغلون بغير هذا.
هذا ينطبق أيضا شيخنا،
يشتغلون بغير هذا
على عندنا في 48 لكل المسلمين يعملون عند اليهود ويبنون دور اليهود أيضا، ولا حالنا
ما يعين المحتل على احتلاله حرام، ما يخرج المحتل عن صفة كونه محتلا حرام، ما يخرج إخواني الجرائم التي يعاقب الله عليها ليست جرائم فردية، جرائم جماعية، زنا جريمة جماعية، ربا جريمة جماعية، تمكين العدو من الأرض جريمة جماعية، ليست جريمة فردية، ليست جريمة فردية. فالواجب على العبد أن يقيم في مكان يصح فيه بدنه ويصح فيه دينه ويأكل حلالا ويربي أولاده ويعظمون أمر الله عز وجل. أما أن نعيش بين اليهود وأن نتطبع بطباع اليهود وأن يكون مدار رزقنا على اليهود، فهذه مشكلة مصيبة. أنا أظن في عكا يوجد انحلال خلقي شديد لليهود.
صحيح.
صحيح. هكذا يفترض.
العرب.
العرب واليهود. العرب تأثر باليهود.
ماذا يفعل العرب في 48 شيخا؟ ماذا يفعل العرب في منطقة 48؟
من لم يقم دينه فالنبي خير منه ومكة خير من عكا.
لكن شيخنا لا يستقبلنا أحد يعني. إحنا
صحيح.
إحنا لا نستطيع الذهاب
هذا واحد. هذا في حق المستطيع. أما واحد. الذي لا يستطيع فيتقي لما استطاع. لا يتبقر. كل مشاكل الناس اليوم عند التشخيص والتدقيق إنما هي قائمة على التبقر في التوسع في الشهوات. التوسع في الشهوات. لا يلزم أنا معتخت ولا يلزم أني أكل طيب الطعام ولا يلزم طيب مدرات الحياة، لا يلزم أعيش بستر. فإن جاءني الخير وجاءني الرزق أحمد الله تعالى. طيب لما تزوجت ما كان عندي إلا هذه طبعا
يعني
أحسن ما كان عندي مثل هذا
طابق ثاني.
كان عندي كل ثلاثة مثل واحدة من هذه بالسمك يعني. حتى لما جاءت معلمات لي أم عبيدة أنت مجنونة كيف تتزوجي هذا الإنسان إلى آخره. والذي نفسي بيده بدأت أكتب وألف وحقق وأنا لا أظن أن المؤلف له حق مادي ويأخذ شيئا. فالله عز وجل يسر ووسع. فمن اتقى الله عز وجل. أنا وقفت على أخبار كثيرة في عند الخطيب في الجامع أن طلب العلم سبب من أسباب سعة الرزق. أن طلب العلم سبب من أسباب سعة الرزق. المهم أن لا تتعدى أمر الله. المهم أن تقع في محذور ولا تتبقر. ما أقدر أن أهاجر، أقدر أن أقيم ديني بورع وأن أحمل على نفسي واتقي ربي وأن أؤدي ضريبة إقامتي بأن أذكر إخواني وأقاربي وجيراني ممن شرد وابتعد عن دين الله عز وجل. نسمع أخبار وتأتينا فتاوى وتأتينا أشياء عجيبة غريبة عن إخواننا اللي بقوا مع اليهود وتطبعون بأخلاقهم إلى آخره. وأنتم أدرى مني بهذا. فأنت وجدت في مكان واجتمعت عليك غربة الزمان وغربة المكان. الزمان في غربة والمكان في غربة. ولما تستحكم اجتماع غربة الزمان والمكان تحتاج إلى الهمم، همم الرجال، وأن تطور كل ما عندك من خير وأن تحيط نفسك بوقاية من الشر، مش بسور ولا سورين ولا ثلاثة، وتكون في حصن من الخير. يعني بيئتك الخاصة في أسرتك يكون فيها ديانة خصوصا من إخواننا من الزوجين. بيئتك التي تصنعها أنت من إخوانك في الله والصحبة الخاصة الذين يعني تراهم دوما وتزورهم ويزوروك. وما ينبغي أن تختلفوا. أنتم في هذا الحال ينبغي أن تتسع قلوبكم وعقولكم لبعضكم بعضا وأخلاقكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن بأخلاقكم. ينبغي أن يتسع بعضكم لبعض مع هذه الغربة، غربة الزمان والمكان. هذه توجب عليكم أن توجدوا بدائل، وهذه البدائل أن تتمتعوا بالأخوة بنعمة الأخوة في الله. يعني الأخ يعين أخاه والأخ يزيل الوحشة، وحشة يعني القلة والغربة موجودة في زمن الغربة. فالأخ يعني يجبر كسر أخيه في طريقه إلى الله عز وجل. وأنتم تعلمون أنك تقرأ في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، بعدها تقول صراط الذين أنعمت عليهم، ثم تقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذه كل واحدة لها يعني أصل من أصول السلوك والقرب من الله جل في أولا. فالشاهد صلى الله التوفيق للجميع الواجب أن تتقوا الله عز وجل، والواجب أن يعين بعضكم بعضا وأن يتفقد بعضكم بعضا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم مفاتيح خير مغلق شر. الناس في بلادكم يحتاجونكم، الناس في بلادكم يحتاجونكم، فانشغلوا بهم، فإن لم تنشغلوا بهم عاقبكم الله بأن فرقكم وأوجد العداوة بينكم. لكن إذا انشغلتم وقمتم بدين الله، تأمل الآية أن أقيموا الدين تتفرقوا فيه، ما فقمت الدين تفرقوا فيه، إذا لم تقيموا الدين تتفرقون فيه. فالواجب أن نقيم دين الله بعلم شرعي صحيح وبدعوة إلى الله فيها همة ونهمة وفيها حماس منضبط بأحكام الشريعة وتقريرات العلماء، ونعمل من وراء تقريرات العلماء لا من أمامه، وأن يكون نفسنا بعيد واستعدادنا شديد، وأن يكون تطلعنا سديد، وأن نكون على منهج رشيد. فبإذن الله تعالى حينئذ الله عز وجل يمن عليكم بنصر من عنده. النصر أن تثبت على ما عندك، النصر الثبات على الحق في وقت غربة نصر، هذا نوع من أنواع النصر الشرعي صحيح.
بارك الله لك شيخنا إن شاء الله،
جزاك الله يحفظك، كرمك الله وإياكم. طيب نختم بأخينا.
في مثلا واحد سافر نوع الإقامة أكثر من ثلاثة أيام، هل يجوز
أن
يقصر بأول
ثلاثة
أيام؟
طيب يا أحمد، أنا لما أتعب أذني تتعب.
رجل سافر
حلقي متعب جدا، وأسكت أتكلم بمقدار المأذون لحلقي أتكلم فيه، وهذا شيء زائد هذا اللقاء، وأنا مسرور جدا به. صرفكم وإياكم.
رجل سافر وفي نيته أن يقيم في مكان سفره أكثر من ثلاثة أيام، فهل يقصر بعد الثلاث أيام أم أنه يبدأ بالتمام من أول يوم؟
مذهب الحنابلة بعد الثلاث يتم. مذهب شيخ الإسلام والذي أراه حقا وصوابا، وشيخ الإسلام بسط المسألة وسأذكر بسطه بدليله بعد قليل، أن العبرة بالسفر. والقاعدة عند العلماء أن الشرع إن علق حكما على أمر ولم يحده حدا، لم يحده حدا وليس له حد في اللغة، فأمره هو العرف. ولذا قالوا، قال أهل العلم كشيخ الإسلام وشيخنا وجمع العلماء، قالوا العبرة بالسفر في الأعراف. الجماهير قالوا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع نزل مكة في أيوم في الرابع، وصل مكة في الرابع من الحجة، ومكث فيها الرابع لا يحسب، مكث فيها خامس سادس السابع، قالوا في الثامن ذهب إلى منى يوم التروية. ثم النبي صلى الله عليه وسلم ما طول بعد ما فارق مكة وفرجع، ما مكث أكثر من أربعة أيام، واعتمدوا على هذا. شيخ الإسلام لما يناقشهم قل هذا استدلال ناقص، هذا استدلال ناقص ليس بصحيح. لماذا لا تذكرون فتح النبي صلى الله عليه وسلم لمكة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة مكث فيها 20 يوما، والأحاديث التي فيها أن النبي أتم مدارها على كذابين حديث موضوع. والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما فتح مكة ومكث فيها 20 يوما كان يقصر، فمن أين جاءت الأربعة أيام؟ يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم في مقامه بمكة في 20 يوم مقيم مسافر؟ ليس، كان يقصر. ولذا لم يرد البتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أي صحابي أنهم أتموا في سفر، ولم يرد التحديث لأبي ثلاث الأول، فكان تطول بهم المدة وكانوا يقصرون. وبالتالي السفر العبرة فيه بالأعراف، والله تعالى أعلم.
شيخ تعب إن شاء الله، بارك الله فيك.
إياكم، شكر الله لك وبارك فيك، حرك ربي حرك. أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.